بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر. قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب.
قال باب قال صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها، أي ما الذي يتعين عن المرأة إذا خطبت؟ الذي يتعين عن المرأة إذا خطبت وتقدم إليها من يخطبها أن تستخير الله سبحانه وتعالى. والاستخارة مشروعة في الأمر الذي يختلط على الإنسان معرفة الخير من الشر فيه. فالأمر المعمى الذي لا يدري الإنسان الخير فيه من الشر يستخير الله سبحانه وتعالى فيه. كان يريد إنسان أن يتزوج من إنسانة وأن يتقدم إليها، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى أولا، وتستخير المرأة كذلك. فالاستخارة أن يخرج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته، فإن الإنسان ما يدري، كما قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدري الإنسان إذا كان هذا من الخير أو كان هذا من الشر. وليست الاستخارة فيما تبين خيره من شره، أو حلاله من حرامه، أو وجوبه من تحريمه. ما يستخير الإنسان يصلي أم لا، ولا يستخير الإنسان يصوم أم لا، ولا يستخير الإنسان يتصدق وينفق أم لا، ما يستخير الإنسان في هذا، لأن هذه أمور من الطاعات قد تبين خيرها وقد دل الشارع عليها. ولا يستخير الإنسان يزني أم لا، أو يقبل الرشوة أم لا، فإن هذه أمور قد بان تحريمها. إذن الاستخارة تكون موقوفة على الأمر الذي يختلط على الإنسان ما يدري الخير من الشر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. فإذا قدم الإنسان على أمر من الأمور واختلط عليه فيه، فإن عليه أمرين: الأول استخارة الله سبحانه وتعالى، والثاني استشارة من يثق في دين. ثم بعد ذلك يقدم على الأمر، فإن كان خيرا يسره الله سبحانه وتعالى، وإن كان شرا له دفعه الله سبحانه وتعالى عنه. وليس باللازم أن يرى الإنسان رؤيا مثلا، أو يرى الإنسان في نوم كذا، ليس باللازم هذا، ولكن هو يستخير ثم يمضي إلى أمره، فإن كان خيرا يسره الله عز وجل، وإن كان خلاف ذلك رده الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث أنس قال: لما انقضت عدة زينب، أي من زيد بن حارثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرها علي. أيذكر لها أني أريد خطبتها؟ قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي، أي ما أنا بالذي أقدم على أمر حتى أستخير الله سبحانه وتعالى. فقامت إلى مسجدها أي المكان الذي تصلي فيه في بيتها، فما يتخذ مكانا للصلاة يسمى مسجدا، ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر. نزل القرآن أي بقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، دخل بغير أمر أي بغير إذن منها، لأن الله سبحانه وتعالى زوجه بهذه الآية. وزال في رواية مسلم قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا، ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. أنعم الله عليه يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخف أمسك ما الله مبديه، إلى قول: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه، وهذا الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي زواجه أو إخبار الله سبحانه وتعالى له أن زينب ستصير زوجته، هذا الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يخفيه النبي. ما الذي كان يخفيه النبي؟ أنه سيتزوج بزينب رضي الله عنها، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية كلام الناس، فإن الناس لا يقبلون أن يتزوج الرجل من زوجة ابنه في التبني، فكان يخشى في ذلك كلام الناس، فأراد الله سبحانه وتعالى إبطال هذا السبب، يعني العلة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وجعل أمر زواجها من الله عز وجل لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عادة التبني. أما ما يروى في كتب التفسير بعضها من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب وقعت في نفسه وكتب حبها في قلبه وغير ذلك، فهذا في الحقيقة ما يليق بجناب النبوة أبدا، ما يليق بأحدنا. كيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يراها، أنه رآها ثم وقعت في قلبه، وأنه دخل عليها ورأى منها كذا إلى آخره، مما لا يليق بمقام النبوة أبدا. ولهذا تجد النصارى وأعداء الإسلام يستغلون مثل هذه الروايات ويذكرونها طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيء من ذلك أبدا. فإن زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمامه، ألا تعلمون أنه هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضغط عليه حتى تتزوج بزيد بن حارثة رضي الله عنه لأمر كان مفعولا وحصل هذا، فالذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه هو أن الله أخبره بأن زينب ستصير زوجته. ولهذا جاء معنا في هذا الحديث أن زيد بن حريثة هو الذي قال له النبي اذكرني لها، أي أني أريد التقدم إليها. نعم. وعليه لو كان قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق في هذا لكان المشركون أحرص الناس على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أشياء ما طعن بها أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طعن بها صناديد قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أقزام يتطاولون على جناب النبوة، فقال يا زينب أبشري أبشري. ليه؟ لأن تقدم النبي للمرأة شرف عظيم لها، وقال أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك أي يخطبك أي يخطبك. نعم. ولكنها قالت ما أنا بصنعة شيئا حتى أستأنس، فانظر ما عليه زينب رضي الله عنها من الصلاح حتى لو كان الذي يتقدم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مراجعة الرب عبودية كاملة. فقالت حتى أستأنس أستخير ربي سبحانه وتعالى، فلما وكلت أمرها إلى الله، انظر إلى منة الله على العبد إذا فوض أمره إلى الله، قالت حتى أستأنس مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي. فماذا كانت المكافأة يا إخواني؟ كانت المكافأة فزوجناكها، وكأنها لما فوضت أمرها إلى الله تولى الله نكاحها، لما فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى تولى الله عز وجل نكاحها، ليس فقط أن أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو شرح صدرها لذلك أو غير ذلك ثم قام وليها على تزويجها، لا، لأن ليست كلمة سهلة. من التي تملك نفسها إذا تقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول حتى أستأمن؟ ما نبي صلى الله عليه وسلم حتى أستأمن، إنما أرادت بركة الاستخارة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم خيرية الارتباط به، ولكنها إنما أرادت ما هو أعلى وأعلى، ألا وهو بركة الاستخارة بركة الاستئمار. فلما استأمرت الله زوجها الله سبحانه وتعالى بأمر إلهي، وهذا معنى بغير أمر، بأمر إلهي، ولم يكن لها ولي في الزواج، ولهذا كانت تفخر فتقول زوجكن آباؤكن وزوجني لهم فوق 7 سنوات. يا الله، هذا ملحظ من ملاحظ العبودية تراه في كل موقف من مواقف الصحابة. فمن وكل أمره إلى الله تولى الله عز وجل أمره. لما قالت عائشة رضي الله عنها فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن النبي أن الله عز وجل مبرئ، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى، فأنزل الله فيها قرآنا يتلى لما فوضت أمرها إلى الله عز وجل. وهذه زينب رضي الله عنها قالت حتى إيه؟ حتى أستأمر حتى أستأمر. فكانت المكافأة ماذا؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي، وطبعا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولي المؤمنين وليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه بإجماع المسلمين، بإجماع الإيه؟ المسلمين. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا مهر ولا يعني لا صداق ولا ولي ولا شيء من هذا مما يشترط في أن يكون فيه في حقنا، فنزل القرآن بذلك. نعم. فإذا الحديث دال عليه على ما ترجم إليه النساء، وهو تفويض الأمر المرأة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى إذا تقدم إليها رجل واستخارتها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا من مدرسة التربية العظيمة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم من اللجوء إلى الله عز وجل، والفصل بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وبين عبودية الله سبحانه وتعالى وبين عبودية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، ولكن أمر يتعلق بالرب واللجوء إليه هذا أمر يلجأ إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي إيه لا يموت. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستخارة. باب كيف الاستخارة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته.
نعم، هذا من حسن تبويب النسائي رحمه الله تعالى. فإن النسائي رحمه الله تعالى لما ذكر استخارة المرأة وضع هذا الباب الذي قد يعني يبعد وجوده في كتاب النكاح، ولكن كأنما وضع عنك مؤنة البحث، فقال في الاستخارة ثم قال: وتلك هي الاستخارة ولفظها وقيمتها والعناية بها، فدلك على هذه الاستخارة المباركة ووضع لفظها. دل هذا على أن هذا الحديث على أن من أراد الاستخارة فإنه يتقدم بركعتين، يصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم: فليركع إيه؟ فليركع ركعتين. وهل يلزم أن تكون الصلاة ركعتين؟ يعني لو كانت أربعا، لو كانت أربعا. من أهل العلم من قال بأنه لو كانت أربعا أو ستا أو ثمانيا لا بأس، لكنه يصلي من كل ركعتين، يعني ما يصلي أربعا متصلة، لأن النبي قال: فليركع ركعتين. فإذا ركع ركعتين ولو ركع ركعتين وكرر هذه الركعات فإنه لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع إيه ركعتين. والذي يظهر أنه يكتفى بركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم، ما قال فليصلي مثنى، وإنما قال فليصلي ركعتين، فالذي يظهر والله أعلم الاقتصار على ركعتين. لكن لو صلى ركعتين ثم ركعتين ما يبعد أن يكون جائزا، لكن الذي يظهر أن السنة الاقتصار على ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قول من غير الفريضة، من غير الفريضة، يعني دليل على أن الإنسان ما يستخير في الفريضة بل يصلي نافلة، تكون الاستخارة نافلة يعني غير الفريضة، ففيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا. ويحتمل أن يريد الفريضة من غير الفريضة عين الفريضة وما يتعلق بها من رواتب، يبقى فليصلي في غير الفريضة، يعني مثلا فليركع من غير الفريضة يعني الصبح وسنة الصبح. إذا محتمل أنه من غير الفريضة يعني من غير الصبح فقط، فممكن أن نستخير في سنة الصبح وأجمع بين الاستخارة وبين السنة، ويحتمل أن يكون من غير الفريضة وما يتعلق به وما يتعلق بها. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. قال الحافظ: كذا أطلق، يعني النووي، وفيه نظر. ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي ويفارق صلاة تحية المسجد، لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة، لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. انتبهوا، يعني كلام النووي رحمه الله تعالى فيه أنه لو دعا بدعاء الاستخارة عقب فريضة، عقب نافلة، نافلة مطلقة أو نافلة مقيدة، لو دعا بهذا الدعاء عقب الصلاة في ركعتين أو أكثر أجزأه ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبه فقال: كذا أطلق، وفيه نظر. ويظهر أن يقال: لو نوى تلك صلاة بعينها أو صلاة الاستخارة معا أجزأه، يعني تعقب الحافظ ابن حجر إيه في طروئي، في أن ظاهر كلام النووي أن ذلك لو طرأ له عقب الصلاة يجزئه، فهو بيتعقب في ذلك يقول: لا، لابد أن يكون نويا قبل الصلاة، نويا قبل الصلاة، فإن عرضت له حاجة الاستخارة بعد الصلاة لا يجزئه، لا يجزئه، بخلاف تحية المسجد، فإن المراد من تحية المسجد شغل البقعة بالذكر وقد حصل سواء بقى نوى ولا ما نوى، ما نطالبه بركعتين تحية المسجد لأنه حصل أن جلس بعد إشغال البقعة بالإيه بالصلاة، إنما الاستخارة المراد منها الصلاة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يبقى المراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها، يبقى نريد صلاة يقع الدعاء عقبها، يبقى لابد أن يكون الإنسان نويا الصلاة قبل الدخول في نوية الاستخارة قبل الدخول في الإيه قبل الدخول في الصلاة. وأفاد النووي أنه يقرأ في ركعتين الكفرون والإخلاص. الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام النووي وأن تعقب ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك أنه فيه توسع في أنه في ذلك إطلاق أن تكون الاستخارة بعد الفريضة أو ما زاد على الركعتين، لأن إيقاع الدعاء بعد الفريضة أو نية الاستخارة مع الفريضة هذا ظاهر مخالف لما قال صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة. فكيف نقول بأنه يدعو بعد الفريضة؟ أما لو قلنا بالركعتين من النافلة كركعتي الصبح وركعتي الظهر وغير ذلك فهذا لا بأس به، فقد أتى بركعتين من غير الفريضة، وإن كانت النية الظهر والعصر وكذا أو المغرب نية السنة يعني فإذا نوى دعاء الاستخارة قبلها نرجو أنه يجزئه. أما أن يطلق النووي رحمه الله تعالى يقول عقب صلاة الظهر مثلا أو غير ذلك، والحافظ بن حجر إنما تعقبه فقط في مسألة النية عدم تقدمها وترك تعقبه في مسألة الفريضة، فالذي يظهر لنا أنه يتعقب أيضا النووي رحمه الله تعالى في الفريضة، لأن النبي صرح ولو كان يجزئه أن يوقع دعاء الاستخارة بعد الفريضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة، قال فليركع يركع ركعتين، وإنما تنصيص النبي من غير الفريضة تنصيص لابد من اعتباره في هذا الباب، لابد من اعتباره في هذا الباب. أما لو دعا الإنسان في صلاة الفريضة دعاء مطلقا أن الله يشرح صدره لهذا الأمر أو يقدر الخير في هذا الأمر أو كذا، هذا دعاء مطلق عام. لكن دعاء الاستخارة المعلوم المعهود فليكن ذلك في ركعتين من غير الفريضة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من غير الفريضة سنة تحية مسجد، سنة الظهر، سنة عشاء، صلاة نفل مطلق، ماشي ما في إشكال. يبقى تبين لنا أمران الآن: الأمر الأول أن يكون الإنسان نويا قبل الصلاة في النافلة، الأمر الثاني أن يكون ذلك واقعا بعد نافلة لا بعد فريضة. طيب، النووي أيضا قال بأنه يقرأ في الأولى بالكافرون والثانية بالإخلاص. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لم أقف على دليل ذلك، ولعله ألحقها بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب. قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد، والمستخير محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله: وما كان المؤمنين ويوم أمرت إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الحافظ: والأكمل أن يقرأ في كل منهما الصورة والآية الأولين في الأولى والأخرين في الثانية. ونقول: وهذا كله أيضا متعقب ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى من أن المناسب أن يقرأ فيما مثل قوله: وربك يخلق ما يشاء، وقوله: وما كان المؤمن، أن ذلك أيضا لا دليل عليه، وتخصيص آيات لم ترد بها السنة هذا لا يخصص، وإن بدأ حسنا يعني من أن هذه استخارة والإنسان يختار آيات الخيرة أو كذا، هذا كله لا يكون في مجال العبادة، إذ العبادة مدارها على التوقف. ونقول: يقرأ كما ويفعل كما قال صلى الله عليه وسلم. لو كان أن يقرأ الكافرون والإخلاص مستحب بهذا لبينه النبي بالسنة، كما بين في ركعتي الفجر وبين في ركعتي المغرب، ولو كانت هذه الآيات أيضا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا استحسان في غير محل، فإن العبادات لا يستحسن فيها شيء لم يرد به دليل. نعم. سبحان الله، يعني لا يزال أئمة الإسلام، وهذه عظمة الشريعة يا إخواني، أن العظيم من أهل العلم لا يكون معصوما، فمهما كان عظيما فإذا قال قولا لا دليل عليه فإنه يتعقب من أهل العلم. شوف ابن حجر تعقب النووي، قال: وهذا الإطلاق فيه نظر. الحافظ العراقي تعقب النووي رحمه الله تعالى، وهكذا لا يزال أهل العلم يتعقب بعضهم بعضا، طالما أن الأمر قائم على دليل. الدليل وهذا التعقب إنما يكون بقواعد الحق التي يتفق عليها الجميع، يتفق عليها الجميع. يعني النووي ما يقول لما تعقبني مثلا الحافظ ابن حجر مثلا، يعني ليه؟ لأن النووي والحافظ ابن حجر وابن تيمية وأحمد وابن شهاب كل متفق أن العبادة لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا إيه؟ إلا بدليل، وأن الإنسان في التعبد وفي الأمور الغيبية يدور حيث دار الدليل. فالجميع يرجع إلى ماذا؟ الجميع يرجع إلى النص الشرعي، النص الشرعي. طيب، أيضا من الأمور التي يحتاج إليها في الاستخارة، يبقى الآن تم تحقيق الآن أن الاستخارة إنما تكون في ركعتين في غير فريضة، ولو قال بعض العلم بأنه يجوز أكثر من ركعتين شرط فأن يسلم ركعتين، وأن أيضا أنه لم يرد قراءة يعني سور وآيات مخصوصة في الاستخارة، وأيضا فإنه لا يلزم في ركعتين أن تكون خاصتين بالاستخارة، وإن كان هذا هو الأكمل أن الإنسان يركع ركعتين يريد بهما الاستخارة فقط هذا الأكمل، لكن لو أوقع ذلك بالنية مع سنة الظهر أو الصبح أو غير ذلك أو الطواف أو غير ذلك أجزاه إن شاء الله. نعم، لأن النبي قال فلا يركع ركعتين من غير الفريضة، وسنة الفجر ليست فريضة وسنة الظهر ليست فريضة وهكذا. طيب، أيضا من المواضع التي أو من المسألة تحتاج إلى الاستخارة الدعاء، هل يكون في الصلاة أو يكون بعد الصلاة؟ قال في الفتح ثم هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فليركع ركعتين ثم يدعو، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد، والذي يظهر أن الدعاء يكون بعد السلام لأنه قال ثم، أي ثم إيه؟ ثم يدعو، وهذا فيه إشارة إلى أن الدعاء يكون عقب الصلاة. قال ابن أبي جمرة رحمه الله الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. ولو دعا عقب التشهد وقبل التسليم فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأفضل أن يكون ذلك إيه؟ أن يكون ذلك عقب الصلاة. وأيضا هذا في دليل أن الاستخارة ليست يعني واجبة، لأن النبي قال من غير الفريضة، من غير الفريضة، فالأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي ولم أرى من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن، كما استدل بمثل هذا في وجوب التشهد في الصلاة، يعني قد يستدل على وجوب الاستخارة بأن النبي أمر والأمر الأصل فيه الوجوب، والثاني لتشبيهها بتعلم السورة من القرآن، كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود الأمر به في قول فليقل ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن. فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قول إذا هم أحدكم بالأمر، فيكون يعني ان الامر تعلق اذا هم، وكذلك في التشهد انما يؤمر به من صلى، ويمكن الفرق وان اشترك فيما ذكر ان التشهد يعني قد يقول هذا قياسا على التشهد، لكن يقال هناك فرق في ان التشهد جزء من الصلاه فيؤخذ بالوجوب من قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، يبقى وجوب التشهد ضمن وجوب الصلاة. أما الاستخارة فإنه يدل على عدم وجوبها ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس. يعني إذن الاستخارة تأخذ حكم الصلاة التي فيها، والتشهد يأخذ حكم الصلاة التي فيه. نعم. فصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يدخل فيه التشهد ولا تصح الصلاة به بغيره، ولهذا كان واجبا في الصلاة بل ركنا إذا كان التشهد الأخير. أما الاستخارة فإن الأمر كله مبناه على الاستحباب، لأن النبي قال فليركع ركعتين من غير فريضة. الحافظ قال ابن حجر: وهذا وإن صرح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة، لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة، فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملا على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوبا، والله تعالى أعلم. وهذا وإن صرح الاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة، إن يعني إن الاستخارة في ركعتين نافلة، قال هذا إن صلح من هذا الجانب، لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الايه الاستخارة. فكأنه فهم أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب. وفي قاعدة يعني ذكر العلماء، إذا كان الأمر للإرشاد و يعني للكمال فإنه يكون للاستحباب أو للآداب، وعليه فإن الجمهور حمل كل الأوامر الواردة في باب الآداب على الاستحباب، قالوا أن الغاية من ذلك الإرشاد والأدب وليس الأمر بذلك الوجوب. وعليه بقى كل أمر يأتي معك في هذا فهو الوجوب، يبقى الأمر مثلا الشرب قائما جالسا يبقى هذا الاستحباب وليس الوجوب، لأن هذا داخل في الإرشاد والتوجيه. مثلا الأمر بالاستخارة يكون الإرشاد والتوجيه، الأمر بالتسمية يكون الإرشاد والتوجيه، الأمر بالأكل باليمين الإرشاد والتوجيه، كل ما كان فيه من يعني باب أدب فإنه يكون الاستحباب. وهذا ما صار عليه الجمهور خلافا للظاهرية الذين قالوا بأن الأمر يكون للوجوب إلا إذا جاءت قرينة. ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: يفعل ما اتفق، أي ما اتفق له، ويستدل له بقول في بعض طرق الحديث ابن مسعود في آخره: ثم يعزم. وأول الحديث: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل. وقال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. يعني نقول يفعل بعد الاستخارة العزم، يعني يستخير ثم يعزم، وليس بلازم أن يرى رؤيا أو غير ذلك. فالاستخارة حصول بركة يحصل بها البركة، فإن الله عز وجل يهيئ لك الأسباب في الفعل أو في الإيه أو في الترك. وقال النووي في الأذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. ويستدل له بحديث أنس: إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه. لكن طبعا سند هذا الحديث واهن جدا، ما يصح في هذا، ما يصح في هذا. والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. يعني ممكن يكون واحد مثلا له هوى من شيء فيستخير وهو فاعل، يعني مثلا يتقدم امرأة مثلا متبرجة ويستخير هو أصلا يريدها، لكن قال يلا استخير، وثم قال والله أنا منشرح صدري لهذا وكذا. هذا ليس انشراح صدر، هذا اتباع ايه؟ هذا اتباع هوى. ولهذا قال الحافظ: والمعتمد انه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بالقول في آخر الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ملحظ مهم جدا إخواني، أن الإنسان قد يوهم نفسه بأن هذا الانشراح من قبل الله عز وجل في كثير من الأمور، ويقول استفت قلبك وإن أفتك الناس وإيه وأفتوك، مثلا في أمور علمية، أو يأتي في أمور عملية ويقول أنا أحس بانشراح صدر بعد الاستخارة، يعني أحس بإيه بانشراح صدر. أما الأمور العلمية فالاستدلال بالقول وإن فاستفت قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك، فإن ذلك بضوابط. أولا، ما القلب الذي أمر النبي استفتائه؟ هو صاحب الشبهة أو صاحب الشهوة؟ هو القلب الذي وكر فيه الهوى فلم يعد له عينان يبصر بهما الحق؟ لا، ما في حد اسمه استفت أي قلب كده. استفت قلبك إذا كان سالما من الشبهة أو إيه أو الشهوة، فإن هذا القلب هو الذي يحصل له انشراح فيما اشتبه من الأمور التي اختلطت عليه ولا مرجح من قبل الشارع جهة أمر أو نهي. وهذا الملحظ الثاني أو الضابط الثاني، أنا ما أتي إلى استفتاء قلبي مع النص، إذا كان هذا النص موجودا يبقى وجب علي أن أعمل النص. ما في حاجة اسمها استفتاء قلبي، أنا استفتاء قلبي أقوم الليل ولا لا أقوم، أنا استفتاء قلبي أدرس عند أهل الأهواء ولا ما أدرس. كيف استفتاء قلبي؟ استفتاء قلبي إزاي؟ استفتاء ربي، استفتاء نبي صلى الله عليه وسلم، استفتاء السنة القرآن والسنة. ما استفتاء قلبي أقول يا ربي أنا أذهب إلى أحد أهل الأهواء أدرس ولا لا، أنا يا ربي أنا أقوم الليل ولا ما رأيك يا قلبي؟ لا 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 لا، إنما استفتاء قلبك في الأمور التي تشتبه. فالإنسان السالم من الشبهات والشهوات الذي عنده أصول علمي وفهم الشريعة، ما يميل إليه قلبه أي ما يستريح إليه قلبه من الترجيح، هذا يعمل به، نعم، على العين وعلى الرأس وليس مطلقا. هذا في الأمور العلمية. في الأمور العملية، إذا أنا أستخير في ضوابط، أيضا الاستخارة فيما اشتبه من الأمور ليست في الأمر الواجب أو الأمر المحرم، الأمر المستحب أو الأمر المكروه، إنما الأمر المشتبه بحق. الأمر الثاني أنه لا يكون لي هوى في أمر ما ومخالف للسنة فأقول أنا يعني بأستخير. الأمر الثالث أن الإنسان عليه أن يسعى في تحقيق الأمر أو السير فيه ويكل أمره إلى الله عز وجل. يبقى إذن ما قال ابن عبد السلام العزيز بن عبد السلام هو الراجح في هذه المسألة، وهو أن الإنسان يستخير ويفعل ما اتفق له، يستخير ويعزم ويمضي، وما يسر الله له عز وجل إن شاء الله هو الخير له والبركة. لأنه على فكرة قد ييسر الله لك أمرا يكون في بدايته أو يظهر لك أن هذا ليس فيه التوفيق وهو محض التوفيق، أو ليس هو الخير وهو محض الخير، بما ينطوي على عاقبة حسنة. لهذا أنت استشر واستخر واعلم أي الأمر تستخير فيه وأخلص في ذلك وتوكل على الله، وما قدره الله عز وجل سيكون لك. طيب، نكتفي بهذا القدر. دعاء إن دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا بأس، فإنه يدخل في الاستحباب العام، وهو قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا. هذا دعاء عام، دعاء عام، والدعاء العام هذا يستحب فيه رفع الايه الايدي. نعم، الايه هذا يتعبد بلفظ الاستخاره، لانه قال كانوا يعلمون الصوره من القران فيتعبد بلفظ، يعني الانسان يحفظ الدعاء دعاء الاستخاره يحفظه بايه باللفظ. وفي إشارة إلى العناية بهذا، كما يعتنى بالصورة من القرآن فيعتنى أيضا بدعاء الاستخارة والتشهد وغير ذلك. أيوة، نعم، حيرا بين امرين وايه يعني بين امرين هل هذا او ذاك يعني اذا استوي عنده فلا يدري هذا او ذاك فليمضي في احدهما اي واحد منهما يمضي وان كان الله عز وجل طالما استوي الامران يمضي في احدهما واذا كان الله عز وجل يعني قد قدر له ذلك سيسره والا عدل والا يعدله الى الامر الثاني يعني اذا استوي الامران فليمضي في احدهما نعم نعم يجوز إذا تدافعت الأحوال الأمور يعني مثلا هو عنده أمر زواج وعنده أمر طلاق يطلق الأولى ويتزوج واحدة ثانية وعنده أمر سفر فهل ممكن أن يجمع بين هذا كله بركعتين نعم وكل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر وليس بالأمر الواحد إذا تعدد بالأمر فليركع ركعتين فأنا هممت بالأمر الأمر هو واحد اثنين ثلاثة أربعة لا شك أن الأكمل أنه يستخير لكل أمر ولكنه يجوز أن يجمع بين عشرة أمور في استخارة واحدة أحسنت هذه مسألة مهمة يعني لو كان الإنسان عنده أمران مختلفان فلو يجمع بينهما في استخارة واحدة الاستخارة وإن لم تكن سبحان الله يعني واجبة إلا أن فيها بركة عظيمة جدا ونحن إخواني يعني لسنا كالتجار لا يحرك درهمه إلا حيث يكون يعني ضامنا للمكسب والمربح أو مثلا في الأشياء التي يحصل فيها يعني ربحا أما ما لا يظهر له ذلك فلا يدخل فيه وغير ذلك فيقتصر على الواجبات فبعض الناس يكيف حياته على هذا الواجب وكذا أما أن تقول له أمر معين استخر مثلا يقول لك لا. بدل ما يقول لك علمني الاستخارة وما فضلها يقول لك هي وجبة ولا سنة تقول لا هي وجبة يقول لك أنا مش لازم يعني مش لازم فخلاص فكثير من الناس إذا أمرته بالأمر يسألك سؤالا واجب ولا سنة سنة يبقى خلاص وكأنه ايه سنة يعني حرام وسبق ان بان على قاعدة يعني في مسلك الصحابة العملي ان الصحابة ما كانوا يفرقون في جهة العمل بين الواجب والمستحب امرا وبين المحرم والمكروه تركا وان فرق بينهم في جهة الجزاء فلا شك أن الجزاء على ترك الواجب غير ترك المستحب ولا شك أن هناك استحقاق عقوبة على ترك الواجب وما في على المستحب أما من أجل المسلكية العملية فقد كان يعنيهم شيء واحد ألا وهو أمر به النبي أو نهى عنه النبي فقط هذا الذي عند الصحابة رضوان الله عليهم في الجهة العملية ما كانوا يفرقون هذه المصطلحات الأحكام التكليفية خمسة واجب مستحب محرم مكروه وبين الأمر بنوعيه ونهي بنوعيه المباح ما كان عندهم هذه الاصطلاحات إنما عندهم أمر ونهي لكن يفقهون معنى هذه الاصطلاحات يفقهون إن هذا أمر يجب فعله هذا أمر لا يجب فعله هذا يعلمونه فمن جهة العمل كانوا يعملون لهذا كانوا يفرحون بالسنة وبالأمر وإن قل يفرحون به جدا إذا دل الواحد على السنة فرح بذلك جدا وتأتي البركة في هذا الباب فأنت تعلم أن زينب بنت جحش لما قالت ولكن لما تقدم إليها النبي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها النبي يخطب امرأة هذا لا شك شرف عظيم جدا ومع ذلك تقول زينب ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي طبعا هذه الكلمة تنم عن ايه تنم عن منهج كامل وخلي بالك المنهج ما يتجزأ، يعني ما جيش واحد يعظم حرمات الله في الحرام يقول لك لا الربا ده حرام، الربا حرام، انا ما اتي بحرام، وتراه يقبل على المكروه. او مثلا يعظم الواجب ويترك المستحب، او يعظم المستحب ويترك الواجب. ولهذا ترى منهج الواحد في الشيء الصغير، فمن كان مواظبا على السنن، مواظبا على النوافل، مواظبا على هذه، اعلم انه من باب اولى مواظب على الايه، على الواجبات. ومن كان يعظم الله عز وجل في جنين يعرض عليه، معنى ذلك انه معظم لله عز وجل في المليون، لان العبد اذا ما يتجزأ منهجه. كذلك السنة، من تراه محافظا على السنة والمنهج في أصغر شيء تراه أيضا يعظم كذلك أكبر شيء. إنما اللي يتهاون ده الأمر ده عادي، مش لازم، ده دي مش بدعة، ده بدعة خفيفة شوية، لا ده لهم حسنات، ده لهم كذا، هذا ليس عنده غير على السنة ولا تأثر بالبدعة حتى لو كانت عند الجهم بن صفوان. ربما لو رأى الجهم يتعبد هان عليه الأمر، وتراه يقول والله هذا عنده صلاة وهذا عنده صوم وهذا عنده زكاة وهذا عنده نفقة وهذا عنده كذا وكذا. نعم. فلما قالت زينب ذلك كفأه الله عز وجل بإيه؟ لما قالت حتى أستأمن ربي، فكان الله هو الذي زوجها. شوف انفرضت بإيه؟ شوف انفرضت بإيه؟ انفرضت بأن الله زوجها. لما أفردت الله بالأمر مع تقدم الرسول، يعني ربما لو تقدم لها رجل عادي فقالت حتى استأمر، ما حصل هذا، ما يحصل هذا. لكن يتقدم إليها النبي ومع ذلك تذكر هذا، فإذا كان النبي قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى في المصيبة، فنحن نقول أيضا الصبر هنا على أن تتوقف حتى تستأمر ربها مع تقدم النبي عند الكلمة الأولى. من هي التي تقول أنا أستأمن ربي والنبي يتقدم إليه؟ إذا كان زيد نفسه يقول لها إيه؟ أبشري يا زينب، أبشري يا زينب، لما جاء يعلمها الخبر أبشري. لهذا كفأه الله عز وجل بهذه المنحة العظيمة، فزوجناكها. فتزوجها النبي بغير إيه؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير أمر أي من ولي أو كذا، وإنما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج الله عز وجل لها. ولهذا قالت زوجكن آباؤكن وزوجن لهم فوق سبع إيه؟ سماوات. فالفضائل العظيمة الكبيرة قد تحصل بالأمر الإيه؟ الصغير جدا، ولا يزال عبد يتقرب إلى بنفسه حتى أحبه. كذلك الإنسان قد يعظم قدره عند الله عز وجل بالسنة وقد تكون قليلة جدا. رب عبد يحافظ على السواك فيكون من أعظم الأسباب التي يدخل بها الجنة، لما عظم السواك. أترون رجل عظم السواك ثم يترك السنن والفرائض؟ أما يكون هذا؟ ويدل على ذلك ما جاء بسند صحيح. أنا يا إخواني يعني أمتن هذه القاعدة حتى نعتني بها. الإنسان ما يجزئ الدين، ده بدعة بسيطة، ده بدعة كبيرة، ده يعني وسط، ده مش عارف لها وجه، ده دي لها كذا، او امور الطاعات، لا سيبك من الوتر، مش لازم. ما جاء بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه، من بلال اخواني؟ مؤذن الرسول، وكفى بالاذان فخرا وشرفا ان يكون هو اول من رفع الاذان. من بلال اخواني؟ من وضعت الصخرة على صدره وسحب به في رمضاء مكة وهو يقول معلن التوحيد أحد أحد. من بلال إخواني الذي ترك الدنيا كلها واتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بما أجاب بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الصخرة التي كانت على صدري وأنا أقول أحد أحد، ذاك الأذان الذي أرفعه. ماذا قال؟ ها؟ ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت بما شاء الله عز وجل لي أن أصلي. قد يبدو لك هذا الأمر أقل بكثير مما ذكرت لك، ولكن أرجى ما يظنه بلال رضي الله عنه، وإن كان غيره أعظم لا شك، لكنه يرجو ذلك، فإن المواظبة دليل الإخلاص. ما في حدث عنده بليل النهار إلا ويتوضأ ويصلي ما شاء الله عز وجل وليه صلى. هذا ما يفعله إلا مؤمن كمل إيمان وعظم. فالإنسان ما يستهين، فرع الشجرة تقلب بها رجل في الجنة، سقيا كلب غفر لبغي بها، فما بالك بكلمة سنة؟ مش بقى سقيا كلب، إذ سقيا الكلب انتفع بها كلب نجس إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا، لعموم قول النبي في كل كبد رطبة أجر. فما بالك بكلمة سنة؟ فما بالك بأصل واحد من أصول السنة، بأصل واحد من أصول السنة إذا قرر الأمة. فما بالك بنصرة مظلوم بكلمة حق؟ فما بالك بإعطاء مال لصاحبه وأنا قادر على جحده؟ فما بالك بدعوة بظهر الغيب صادقة ولك مثله؟ فما بالك بدمعة عين في جوف الليل؟ فما بالك بمحبة خير لأخي وهو لا يعلم وقلبي ينطوي على محبة الخير له، أفرح إن حصلت له مسرة وأحزن إن حصلت له مضرة وهو لا يعلم. والله فرحت لك، لا 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 لا، أنا فعلا فرحت له، أنا فعلا قلبي يسعد بهذا. كل هذه أنا أقول لك أعمال قد تزكو بالعبد وتبلغ به المراتب العلى، وهو يحسب أن ذلك شيء بسيط. غير على الدين في موضع من المواضع، غير على عرض مسلم ليس في بيتك، رجل يذكر امرأة أمامك وأنت لا تعلم من أبوها ولا من زوجها فتغار، رد غيبة أخ لك وأنت تعلم أنه على الحق، كل هذه مواضع تنفرد بشيء واحد، الإخلاص، حسن القصد. وآه من تلك اللحظات وهذه الأعمال ولو قلت، فإنك إذا نظرت إلى السنة وجدتها تفضي إلى معالي الأمور، إلى معالي الأمور. تعرف شربة من زمزم مع إخلاص وصدق توجه قد يشفى بها مريض السرطان الذي أعيا الأطباء. تعرف شقاء ولد بدعوة صادقة قد يحصل له به الصلاح. تعلم دعوة صادقة بالهداية فتفتح لك أبواب ما فتحت لك من قبل. انتبه لهذه القاعدة، لا تقل هذا مستحب وهذا واجب، لا دعك من المستحب هذا سهل سهل، لا 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 لا، انتبه لهذه قاعدة مسلكية مهمة تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي تربوا عليها. لما فرحوا بالعلم ولو قل رزقوا، لما فرحوا بالطاعة وإن قلت فتح لهم، لما صرخوا في الدعاء ولو بدا شيئا قليلا استجيب له، لما واظبوا على اعمال في جوف الليل ابى الله الا ان يرفع إلى أن يظهرها. بلال هذا ما كان أحد يطلع على عمله حتى أعلم الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لما أسمعه دفن عليه بين يديه في الجنة فسأل. الذي قام في الليل يقرأ القرآن فنزلت السكينة واضطرب فرسه فجاء يستفسر فقال تلك السكينة تنزلت لقراءتك. فيحدث الله من الأسباب ما يخرج بها المكنون ليمدح ويثنى عليه في الأولين والآخرين. أين ثابت بن قيس؟ فين؟ ما أراه فين؟ فقال جار أنا ألتمس لك يا رسول الله. فالتمس ثم جاء فقال يا رسول الله هو في بيتي يبكي. قال لما؟ قال لما نزل قول الله عز وجل ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فقال حبط عملي أنا ذاك الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو من أهل الجنة. من الذي اطلع على ثابت وفي جوف بيتي يبكي؟ قال يلا أرسلوا إلى رسول الله قولوا له والله أنا ببكي وبعيط في البيت. أبدا. أين ثابت؟ واحد واحد خلي بالك. أين ثابت؟ ثابت في البيت ما يعلم أحد بحال حتى التمس هو في الجنة. كعب بن مالك يتخلف لكن ليس تخلف النفاق. يذهب ويجيء يذهب ويجيء يذهب ويجيء. قال ضاقت الدنيا قال أنزل لعلي أجد رجلا يعني يسليني رجل على شاكلتي رجل صالح أحسبه على خير. ما أجد إلا المنافقين أعوذ بالله أعوذ بالله. حتى وجد رجلين فاستأنس به. بينما هو كذلك لاحظ وفي تبوك أين كعب بن مالك؟ فيأبى الله عز وجل إلى أن يخرج ما يكون رفعة للعبد مما صدق فيه العبد. ولهذا ترى عبادات حاول أصحابها إخفاءها وترى مقامات حاول أصحابها إخفاءها فأبى الله إلى أن تظهر. ذاك الذي كان يأخذ امرأته في حضنه ويبكي حتى تبل دموعه وسادته ها ويخفي ذلك عن زوجته أبى الله إلا أن يعلم. ذاك الذي ينوم امرأته كما تنوم الأم صبيها ثم يقوم يصلي أبى الله إلا أن يعلم حاله. ذاك الذي إذا خرج في سفر نوم أصحابه ونام معهم وظهر ذلك حتى إذا ناموا جميعا قام يصلي حتى إذا قرب الصبح قال قوموا قوموا الصبح كأنما قام الآن أبى الله إلا أن يعلمه. ذاك الذي يكثر البكاء من خشية الله فإذا كان مع أصحابه أخفى ذلك حتى إذا كان معهم على العشاء وانطفأ السراج فقام من يصلحه فأصلح فنظر إليه فإذا ويبكي وقد كان يقول بما سبقنا الفضيل 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 إيه الفضيل يعني. فلما خرج معه في سفر وقرب العشاء وانطفأ السراج قام الرجل يصلح السراج فلما أصلحه نظر إلى الفضيل فإذا هو يبكي قال بهذا سبقنا الفضيل. فانتبه بارك الله فيك انتبه. شوف انت عارف دعاء الركوب قد يكون مواظب عليه مواظب عليه والصدق في قوله يحقق المقامات العليه. تعرف الاستغفار بصدق انت ما جالس مع نفسك كده تستشعر تقصيرك فتقول استغفر الله استغفر الله. اذا بنقطه واحده من هذا كافي كفيله أن تذيب جبالا من الذنوب. ليس إذا سلمت أمام الناس استغفر الله استغفر الله بدون قلب حاضر كأداء واجب عليك وخلاص. فاقتنص تلك الومضات، فإنها ومضات تضيء ما تحت العرش في سماء عالية يذكر بها العبد في سبع سماوات، إن الله يحب فلانا فأحبه. أنت ببركة الله فيك أنصح نفسي وإياك بتدبر هذه القاعدة العظيمة من قواعد العبودية، من قواعد العبودية. ليس الأمر عندنا في الأمور الضخام، نعم هي أحب ما يتقرب العبد به إلى ربه، لكن انتبه لا تستهن، بارك الله فيك، لا تستهن، لا تستهن بدمعة عين أو رقة قلب أو غيرة على دين أو محبة سنة أو محبة صاحبها أو محبة إمام أو محبة خير للناس أو إزاحة فرع أو صدق حديث. كل هذه ومضات، وإن بدت إشارات خفيفة فيما يبدو لك إلا أنها كبيرة في السماء. وإن ربي سبحانه وتعالى الكريم الجواد لا يعلم إقبال العبد بهذه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله يا الله يا الله، شوف الشيء الصغير، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ذكرني في نفسه، هذا حجمه يا إخواني، ها؟ ذكرت في نفسي، نفسي من؟ ذكرت في نفسي الله فوق سبع سماوات، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. ألك حسنة؟ لا يا رب. أتذكر شيئا؟ لا يا رب. فما مصيري؟ هلك في كفة 99 سجلا من الذنوب، ولا أذكر حسن. بلى بلى لك عندنا حسنة، هذه البطاقة. قال وماذا عسى أن تصنع تلك البطاقة في هذه السجلات؟ ماذا عسى يعني أن تصنع؟ فوضعت البطاقة فطاشت الصحابة، قالها وانطوى قلبه على الإخلاص فيها. نعم،